صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم
صل وسلم. أولا أعتذر لكم عن التأخير غير الاختياري، إذ أن الشارع مغلق بسبب حادث مروري. أسأل الله أن يكفيكم ويكفي المؤمنين كل سوء وبلاء بحق الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا أيها الأحبة من خلال الآية الشريفة في جانبين: الجانب الأول الجانب الفقهي، والجانب الثاني الجانب الأخلاقي. بالنسبة إلى الجانب الفقهي، هذه الآية تتحدث عن انفصال العلاقة الزوجية قبل الدخول، وهذا الانفصال تترتب عليه جملة من الأحكام الشرعية، لذلك نشير للأحكام المهمة منها والتي قد تكون موردا للابتلاء. الأمر الأول وهو بأن العلاقة الزوجية أيها الأحبة كما أنها نشأت بسبب شرعي وهو العقد، كذلك إزالتها لا بد من سبب شرعي أيضا. لا يكفي أن يتفق الرجل والمرأة على الانفصال، بل لا بد من سبب شرعي، هذا السبب هو ما يزيل تلك العلاقة، ما جعله الشارع يزيله الشارع. فهناك عدة أسباب شرعية جعلها الشارع المقدس لإزالة هذه العلاقة، منها ما هو المتعارف وهو إجراء الطلاق الاعتيادي، بأن الرجل يطلق الزوجة أو يوكل غيره بأن يقوم بعملية الطلاق، وحينئذ إذا وقعت عملية الطلاق قبل الدخول استحقت المرأة نصف المهر، يثبت لها نصف المهر وعليها إرجاع النصف الآخر إلى الزوج. وحتى لو كانت عين من الأعيان العين قد تقول ما يمكن أن تنقسم، يقول الفقهاء مثلا بأن تقيم قيمتها كم، مثلا هذه القيمة يرجع نصفها إلى هذا الزوج. نعم لو أنه لم يسمى مهر، لأنه عندنا في العقد الدائم مو مثل العقد المنقطع، العقد المنقطع إذا ما سمي المهر لا يقع العقد منقطع، إذا ما سمي المبلغ أو مثلا المهر المتفق عليه لا يقع، بينما في العقد الدائم لو لم يسمى يقع العقد صحيح ويثبت للمرأة مهر المثل، يعني هذه المرأة أمثالها ك25,000 30,000 المتعارف في مثل هذه الحالة، امرأة بكر مثلا 30,000، امرأة ثيب مثلا 20,000، مهر أمثالها يثبت لها. هذه المرأة التي لم يسمى لها مهر الشارع أيضا ما يضيع حقها، بل يثبت لها شيء يسمى بالمتعة. المتعة مو يعني العقد المنقطع، لا، المتعة يعني هدية يقدمها الزوج بحسب ما يليق بحاله إلى هذه المرأة المطلقة. لاحظ القرآن يقول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني كل واحد، هذا الضعيف على حسب ما يليق بحاله، هذا الغني على حسب ما يليق بحاله، يقدم هدية مالية هدية عينية بعد هذا الطلاق. إذن هذه الطريقة المتعارفة التي ماذا غالبا تجرى. لكن لاحظوا هناك في بعض الأحيان يكون الزوج متعنتا لا يقبل الطلاق، والمرأة تصر على الطلاق، يلجأ حينئذ إلى شيء يسمى الخلع. الخلع يعني ماذا؟ الخلع يعني أن تبذل المرأة الكارهة لزوجها فدية لكي يطلقها. لاحظوا هذا النوع من الطلاق في الواقع له شروط وله ضوابط حتى نلتفت، لأن هناك بعض الحالات التي يشتبه فيها بعض الأشخاص الذين يلجؤون لمثل هذه الأمور. الشرط الأول الذي يذكره الفقهاء أن تكون المرأة كارهة لزوجها. شلون كارهة لزوجها؟ يعني لاحظوا مرة المرأة قد لا تكون كارهة لزوجها، إنما هي مثلا تريد أن تستقل عنه، أو مثلا الكراهية من أهلها، أهلها لا يحبون هذا الرجل وألحوا عليها بأن أطلب الطلاق، لا نريد هذا الرجل لا ينسجم معنا، أما هي لا تحمل كراهة لهذا الرجل، أو الكراهة التي عندها بسبب أنه لا يقوم بوظائفه الشرعية، مثلا لا ينفق عليها، مثلا ما أوجب عليه الشارع من أمور تجاه زوجته هو لا يؤديها، هذا هم أيضا ماذا؟ ليس مسوغا للخلع. الخلع أن تكون كارهة له، إما مثلا بأن تكره شكله بحيث أنه لا تحب أن ترى شكله، أو أنها مثلا تكره فيه صفات ذميمة، أو مثلا تكره مثلا أن تجتمع معه لعارض آخر، مثلا تكرهه لأنه تزوج عليها، بعد تعرف هذه القضية بعد خط أحمر، تكرهه لأنه تزوج عليها، أما هي تعترف ما قصر معي في شيء ولكن أنا أكرهه لأنه تزوج عليه. الكراهة إذا وصلت يقول الفقهاء إلى حد يخاف أن تقع في المحرم بحيث أنها تخالف حدود الله، لا تقوم بواجباتها الزوجية، لهذه المرتبة وصلت، هنا يشرع لها الخلع. أما أنها لا، مثلا هذه المرأة كما قلنا أهلها لم يحبوا الرجل، أو الرجل كان مقصر في بعض واجباته، هذا ليس مسوغا للخلع، ولذلك لو وقع الخلع يكون باطلا. الشرط الثاني أن يكون المال المبذول، والمرأة تبذل، تقول طلقني وسأبذل لك المال الفلاني، أن يكون المال ملكا لها. يعني مو يجي الأبو يقول تعال طلق ابنتي وأنا أعطيك، هذا ليس خلعا، ما يقع خلع. أو يجي أخوها يقول تعال أنا أعطيك وطلق أختي، هذا ليس خلع. لابد أن يكون المال ملك لها. ولذلك مثلا الأب يملكه للبنت، الأخ يملكه للبنت للأخت، ثم بعد ذلك البنت هي بعد أن يصبح ملك لها هي ماذا؟ تقدمه وتبذله لكي يطلقها، وإلا لا يقع خلعا. تقول زين شو نسوي؟ هناك بعض الحالات اللي هذا الزوج متزمت لا يقبل الطلاق، لكن لا توجد هذه الشروط، إما المرأة لا تملك مثلا المال الكافي، إما مثلا أن المرأة ليست كارهة بالمعنى الذي ذكرناه مثلا، إما إما إما. في هذه الحالة كيف نتصرف؟ فقهاء يقولون هناك طريق آخر تلجأ إليه. شنو هالطريق؟ طريق أن يقع مصالحة، تقول إلى الزوج أصالحك على أن أعطيك هذا المال بشرط أن تطلقني، يقوم هو يقبل بالمصالحة، يقوم يجري عملية الطلاق، فيقع حينئذ ماذا؟ الطلاق تقريبا بنفس النتيجة التي يريدها. أما خلع لو أجراه بصيغة الخلع هذا يكون خاطئا ويكون باطلا. إذن الإنسان عليه أن يلتفت، لو لا سمح الله وقع في مثل هذا الموقف، الخلع له شروط دقيقة عند الفقهاء لا يقع دائما. إذن أول أمر أن الشارع المقدس جعل من أسباب الطلاق الطلاق، وجعل شيء يسمى الخلع. الخلع لا بد له من شرائط معينة، إذا لم تتم لا يقع خلع. المفردة الثانية، ماكو مجال بعد، وين نخلي الناس بعد؟ تفضلوا شوف لك مكان، بس ما أقدر أقوم الناس، يعني ماكو مكان. في مكان؟ في مجال؟ على أبو حميد انضغطت بعد العهد عليه. الأئمة 12 آخرهم قائم. اللهم صل وسلم على محمد وآل وعجل فرجهم وارحمهم. الأمر الثاني، ما يسمى أيها الأحبة بالشبكة والهدايا، هذه كيف يتصرف معها؟ الآن بعد الانفصال قبل الدخول، الشبكة بحسب المتعارف ليست جزء من المهر، يعني ظاهرا الناس يتعاملون معها أنها ليست جزءا من المهر. ولذلك إذا عقد شخص ما يقول مثلا زوجتك موكلتي بمهر قدره مثلا 20,000 وشبكة كذا، لا تذكر الشبكة من ضمن المهر. الشبكة مجرد هدية تعارف الناس على إهدائها. طيب الهدية أيها الأحبة كيف يتعامل معها؟ الهدية كأي هدية من العقود، يقول الفقهاء من العقود الجائزة. إيش معنى عقد جائز؟ عندنا عقد يسموه عقد لازم، عندنا عقد جائز. عقد لازم مثل البيع. الآن إذا أنا بعتك سيارة، تيجي يوم ثاني تقول والله أنا هونت، ماكو فيها هونت، إذا أنا ما أتنازل خلاص هذا العقد بمجرد أن يقع عقد البيع هو لازم، لابد أنا وأنت أن نربخ لهذا العقد، إلا أن نتقايل نتفق بأنه ترى كل واحد يرجع بماله، أما إذا أحدنا امتنع له الحق في ذلك، هذا يسموه عقد لازم. وأكو عندنا عقود جائزة، يعني أن من أجرى هذا العقد بإمكانه في أي لحظة أن يتنازل ويتراجع ويفسخ العقد. الهبة من هذا القبيل، الهدية بمجرد أن الإنسان أيها الأحبة يرجع يقول والله أنا تنازلت أنا تراجعت، ولو بعد ماذا فترة طويلة وجاء قال والله الهدية التي أهديتك إياها أنا رجعت فيها، يرجع له الحق في الرجوع فيها أبدا ولا. طبعا أنا قاعد أتكلم كحكم شرعي الآن، كحكم شرعي، لأن هناك أحيانا مشاكل تحصل، تحصل أنه هذا يطالب بإرجاع الهدايا ويطالب بإرجاع الشبكة، هذه كيف التعامل معها؟ هنا أيها الأحبة فقهاء يقولون الهبة صحيح هي من العقود الجائزة، ترجع فيها لك الحق في ذلك، ولكن هناك حالتان إذا حصلتا لم يجوز الرجوع في الهدية. الحالة الأولى أن يكون المهدى من الأرحام. إيش معنى من الأرحام؟ لما نقول صلة رحم إيش معنى الرحم؟ مو الرحم كل واحد يعني من الأسرة هو رحم، لا، فقهاء يقولون الرحم من يجمعك وإياه رحم قريبة. مثلا أنت الآن أنت وأبناء عمك، أنت وأبناء عمتك، ما يجمعكم رحم قريب وهو جدتك؟ أنت مع أبناء خالتك ألا يجمعكم رحم قريب وهي الجدة؟ أنت مع أبناء إخوتك وأبناء أخواتك يجمعكم رحم قريب وهي والدتك؟ هذا يسمى رحم. أما لو كانت رحم بعيدة مثلا جدة السابعة جدة العاشرة، لا يا عمي هذا مو رحم، هذا هذا ليس هو الرحم الذي الشارع، وإلا صرنا احنا كنا أرحام من ذاك وكلنا نرجع إلى حواء وكلنا نرجع إلى، ما تنتهي هذه القضية. الرحم من يكون من يرجع معك إلى رحم قريب عرفا، هذا يسمى رحم. الهدية متى ما قدمت لذي الرحم لا يجوز الرجوع فيها، خلاص لا يجوز لأحد أن يرجع في هدية لذي رحم. فلو جاء إنسان طالب قال خلاص أنا انفصلت عن ابنة عمي ابنة خالي أرجع الشبكة أرجع كذا، نقول لا هذه من أرحامك، ما دامت من أرحامك الهدية لازمة، إذا هي لم تبادر وتقدمها لا يحق لك المطالبة. الصورة الثانية أن يتصرف في الهدية تصرفا مغيرا لها أو متلفا لها أو ناقلا لها. يعني مثلا الآن أهديت هذه المرأة ساعة، لما جاء الفصل قالت والله أصلا هذه الساعة تلفت، خلاص مو مجبورة بأنه ماذا ترجع لك مثلها، تلفت انتهت خلاص. أو لا هذه تصرفت لبستها كم يوم وأهدتها لأختها، أو باعتها مثلا انتهت خلاص، لا يحق له المطالبة. بل لاحظوا السيد السستاني حفظه الله يقول لو أعطاها بنية القرب المرب بنية التقرب إلى الله، يعني هذا قال مدام هي هدية احنا بنقدمها خلينا نضرب عصفورين بحجر فأنا أتقرب إلى الله، هم تصير هدية هم تصير صدقة، لأن الإحسان المالي هذا صدقة، فأنا أكسب عصفورين بحجر. يقول السيد في هذه الصورة خلاص الهدية هذه بمثابة الصدقة، ما تقدر أنت ترجع. وكذلك لو كانت الهدية حصلت بإزائها على عوض، يعني انت قدمت لها في ميلاد من المواليد هدية، هي هم قدمت لك المقابل هدية، اذا حصلت على عوض من غير اتفاق يحتاج ان يتفق، هنا هذه الهدية تكون لازمة لا يجوز الرجوع فيها. نعم نرجع الى ما ذكرناه في الفرض الاول، لو انهم من الاول تصالحوا قال والله أنا أطلق لكن بشرط أن يرجع لي ماذا؟ يرجع للهدايا، ترجع للشبكة، يرجع لي تمام المهر، يرجع وقبلوا وصارت عملية المصالحة بهذه الكيفية، فطلق على وفق الشرط الذي هو في هذه المصالحة، حينئذ له ذلك. أما أنه يطلق ثم يأتي يقول أريد وأريد وأريد، لا، هناك ضوابط شرعية لا بد من الالتفات إليها. هذه الفرع الثاني. الفرع الثالث المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، يعني هذه تتمكن تطلق الليل تعقد في النهار على شخص ثاني، خلاص انتهت. ما دام لم يدخل بها بأي نحو من أنحاء الدخول هذه لا عدة عليها. أربعة وأختم به، أن والد الزوج ووالدة الزوجة يحرمان مؤبدا على كليهما. يعني الآن مو إنسان يفكر أنه عقد على هذه المرأة وانفصل عنها، هذه الآن أمها أصبحت محرم إلى الأبد عليه، حرام عليه إلى الأبد. هذا أبوه صار على هذه البنت محرم إلى الأبد، يقول الآن منفصلين، ولو منفصلين تثبت الحرمة الأبدية، لا يجوز للأب أن يتزوج هذه البنت، ولا يجوز ولهذا الولد أن يتزوج هذه البنت. إذا هذه أحكام أيها الأحبة تترتب على الانفصال قبل الدخول. نجي الآن إلى النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. طبعا قد يقول إنسان يعني سيد وش مدخلنا في هالمتاهات هذه، يعني والقضية هي قضية الآن صارت قضية شائعة وشائكة للأسف، وربما الإنسان يتكلم كما تكلمنا في سنوات ماضية عن جهات وأبعاد تربوية لتقليل مثل هذا الأمر، لكن المشكلة الأحكام الشرعية المترتبة، كثير من الناس الذين يواجهون هذه القضية تحصل بينهم ماذا؟ اختلافات واشتباهات بسبب هذا. فإن شاء الله لا يبتلي أحد بذلك، ولكن بالنتيجة هذه أحكام لا بد من بيانها. لاحظوا الآية الشريفة قالت إلا أن يعفون، يعني النساء لما فرض الله لهم نصف المهر قال إلا أن المرأة ترفع يدها قل أنا ما أريد خلاص طلقني أرجع له ماله، أو يعفو من بيده عقدة النكاح، يعني الوكيل مثلا عن المرأة، الوكيل عنها كوالدها أو أخيها أو المأذون الشرعي، يقول والله المرأة تريد أن تتنازل فهو يعفو نيابة ووكالة عنها، أو لا كانت البنت قاصرة إما مثلا لسفه وجنون إما مثلا لصغر فوليها هو من يقوم بهذا الأمر. شوف قالت الآية وأن تعفو أقرب للتقوى. شنو ربط القضية بالتقوى أيها الأحبة؟ هذا حكم شرعي، حكم شرعي أن المرأة يثبت لها نصف المهر، لماذا يكون عفوها أقرب للتقوى؟ لاحظوا أيها الأحبة، التقوى كما تعلمون هي اجتناب المحرمات والاستقامة على جادة الشريعة. لما يجي الإنسان المتقي ويرى أمام المحرمات لماذا يبتعد عنها؟ ليش؟ يقول هذه أمور ما أذن لي فيها الشارع، هذه أمور مو من حقي أنني أقتحمها، أمور ممنوعة، أمور محرمة، عرض مال، عين من الأعيان، عمل من الأعمال، يقول هذا أمر محظور علي اقتحامه، فلذلك ماذا؟ يرفع يده ويبتعد عنها. هذا الإنسان المتقي. القرآن جاي ربينا يقول الإنسان إذا عود نفسه على أن يرفع يده عن حقه فمن باب أولى سيرفع يده عما هو ليس من حقه. إذا أنت أيها الإنسان جئت تقول صحيح ثبت لي هذا، صحيح شرعا لي نصف المهر لكن البنت تقول ماذا؟ لا أريده، دعه لعله يرى ماذا يرى، حياته مع امرأة أخرى، لعلي أنا أساعده، لعلي أنا مثلا إذا أخذت أضيق عليه. هذه تبدل ترجع تقول خذ مالك، هذا مع أنه لها، لكن هي تنازلت، هي رفعت حقها، رفعت يدها عن حقها. يقول العلماء من كان قادرا على أن يتنازل عن حقه، شيء ثابت لي ومع ذلك تنازلت عنه، من باب أولى سيكون قادرا على أن يرفع يده عما هو ليس من حقه. المحرمات ليست من حقي، أموال الناس ليست من حقي، فلذلك سيكون هذا أقرب للتقوى. ولذلك لاحظوا، شوفوا الأدب القرآني وشوف الواقع الخارجي المؤسف. بعض الحالات أيها الأحبة تشوف أنت تمحيص، تمحيص من الأسرتين على كل درهم صرف في تلك الفترة، كل درهم قدمت لها ساعة وهي تقول قدمت إلى لباس، وهي يقول لها قدمت كذا، تمحيص على كل شيء لابد أن يرجع. جاي الشرع يقول له هو المهر، وهو المهر إذا أرجعته هذا ماذا؟ مدعاء إلى أن يكون الإنسان متقيا، مدعاء إلى ذلك. أنا أجي أمحص على أصغر الأمور، أرجعي هذا، هذا أعطيتك، وهي تقول أنا أعطيتك كذا لهالدرجة الإنسان ينزل بنفسه. الشارع جاي يعلمنا يأدبنا على أن الإنسان ماذا؟ يترفع عن مثل هذه الأمور، يترفع، يتنازل عن هذه القضايا. شنو قضايا جزئية؟ هدية قدمت في ذلك الوقت، هدية قدمت، خلاص الإنسان يرفع يده عنها. جاي أدبنا الشارع على أن يكون عندنا أيها الأحبة روح التنازل، روح الترفع. الإنسان ترى إحنا عندنا أحيانا صور خاطئة في أذهاننا، نظن بأن التنازل عن حق من حقوقنا لأجل مصلحة من المصالح نعتبره ضعف، نقول هذا فلان مستغفل، هذا لعبوا عليه، هذا فلان كذا. لا 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 حبيبي، تنازلك عن حقك لأجل أن تصل إلى غاية نبيلة، حفاظ على أخوة، حفاظ على صداقة، دفع مثلا مشكلة، الترفع عن صغائر الأمور، ترى هذه قوة، هذه شجاعة في الإنسان، هذه فضيلة في الإنسان. والأعظم إذا رأيت بعض الناس، قل المرأة لا تريدك، لا يعطل تلك المرأة، يا ابن الحلال هذه المرأة خلاص لا تريد إتمام هذه العلاقة، قم أنهي العلاقة، لا، إلى أن تكون العملية ابتزاز، ادفعوا هذا المبلغ المعين، أرجعوا كل شيء دفعته كذا كذا كذا، حتى بعض الأمور التي ماذا؟ التي هو صنعها، حفلة أو غير ذلك، ترجع علي كل شيء، أنا بعد ذلك أطلق. ومستعد يعلق البنت فترة أشهر سنوات ولا يطلق. زين ليش؟ شنو المبرر هذا؟ إن كان المبرر هو الحب، أنت تحب هذه البنت، ويعني تأمل بأن البنت تعود إلى رشدها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول رغبتك في الزاهد فيك ذل نفس. إنسان زاهد فيك، إنسان ما يعيرك أي قيمة، إنسان ما يريد يقترن بك، أنت تجي لا، تجعل نفسك ليل ونهار، تجعل نفسك إلا ماذا؟ إلا فلان يرضى عني، خلاص خلاص. الإنسان له كرامة، هذه المرأة ما دامت لا تقبل الاتصال بك، ما تقبل إتمام العلاقة معك، خلاص تنتهي القضية بالمعروف. وإن كان والعياذ بالله الأمر أمر إيذاء، فإيذاء المؤمن من أعظم المحرمات، أعظم المحرمات. ليش هالمرأة هذه تصير معلقة؟ ليش هالمرأة تعيش هي وأهلها في قلق بسبب عناد وبسبب ماذا؟ تكبر وغرور. يعني الإنسان عليه أن يترفع وعليه أن يأخذ بمبدأ وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم يجي القرآن لا يعطينا درس بعد أكبر وأكبر، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني يقول إذا دخلتم في صراع، دخلتم في نزاع، دخلتم في مشكلة، لا ينسى الإنسان أخلاقه، لا ينسى قيمه، لا إنسان تجره انفعالاته وعواطفه إلى أن يغفل عن قيمه وأخلاقه. خلونا نوسع الدائرة شوي. الآن عملية انفصال تحصل خب بين ولد وبنت، بكرة هذه الأسرة تقاطع وهذه الأسرة تقاطع، أعمام البنت لا يرحبون بالولد، أعمام الولد لا يرحبون بعائلة البنت، وكذا، وتحصل نوع من المشاحنة بين عائلتين على قضية انفصال. شنو صاير؟ شنو صاير؟ خب هذان الولدان من سجما، هذان الولد بعد، والعياذ بالله ذاك الولد مثلا كان ولد سيء، كان كذا، أذى البنت، يستحق إظهار مثلا النفرة في وجهه من باب إنكار المنكر. أما إذا قضي له قضية، انفصلوا، ما حصل بينهم تلاؤم، ما حصل بينهم انسجام، ليش هالعداوة؟ ليش إخواني المرأة يشوفوا هذا كأنهم يرون الجدار؟ خلاص، لأن هذا انفصل عن زوجته، عن أخته، وهذا يشوف مثلا أهلها، والتقاطع والتدابر. شنو القضية؟ يعني رحم الله زمان آبائنا، زمان آبائنا كان الإنسان قد يطلق الأخت يأخذ أختها بعد، صح لو لا؟ هذا موجود. ليش؟ لأن ماكو خلط للأمور ببعضها البعض. إنسان من سجم مع هذه المرأة، ليش تصبح القضية بين عائلتين، مشاكل بين عائلتين وعداوة ومشاحنة؟ الآن كثير من الناس يقولون لا نرغب في زواج الأقرباء. ليش؟ يقول أنا ما أريد أخسر أختي، وما أريد أخسر أخوي، وما أريد أخسر مثلا خالتي. ليش؟ احنا جعلنا انفسنا في هذه المنزلة، في هذا التفكير السادس، ليش اخسر اختي؟ ولدي وبنت اختي من سجموا، خلاص ما يدعي ان تكون بيننا حزازة، انفصلوا، كل يذهب الى طريقه. صح، الاب عنده نوع، الام صار عندها نوع من مثلا التأذي على بنتها، لكن ايها الاحبة الله سبحانه وتعالى ما يختار الا الصالح ويوفق إن شاء الله لهما. والأدهى إذا لا، كل واحد تزوج وكل واحد عنده عيال، وظلت المشاكل بين الأسرتين بسبب هذا الانفصال. وين الإنسان يصل أحيانا؟ وين يصل؟ ولهذا أيها الأحبة لاحظوا كيف يربينا الشارع المقدس. يقول الإمام الحسين صلوات الله عليه، يقول الفضل بذل الملك اللسان وبذل الإحسان. إنسان بس إذا يريد يصير صاحب فضل، بس يمسك بلسانه، اللسان هذا شوي يضبطه، وأيضا ماذا؟ يحسن إلى الآخرين. ترى أنت تستطيع بعفوك، بتغاضيك، أن تملك الناس. ترى مو ملك الناس، يعني الإنسان لباله إذا صار هو صاحب موقف صارم يعني الناس، لا. القرآن يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا سيد الشهداء صلوات الله عليه، يجي عاصم بن المصطلق هذا من الشام، يقول رأيت الحسين صلوات الله عليه وأشوف ذيك المهابة، وأرى ذاك السمت العظيم. يقول سألت، قالوا هذا الحسين، تعرف أنت الشاميين لا يحبون أهل البيت، اقتربت منه وقد دخلني الحسد منه. قال أنت ابن أبي تراب؟ قال نعم. يقول فأشبعته سبا وشتما، أشبعته سب وشتم. يقول وإذا هو يلتفت لي بوجه واحد، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الإمام الصادق يقول هالآية جمعت مكارم الدنيا والآخرة، كل الأخلاق في هالآية، هالآية هذه كل أخلاق الدنيا والآخرة في هالآية. خذ العفو يعني التزم بالعفو وأمر بالعرف. الإمام الصادق يقول العرف يعني الأمر المتوسط، لا تروح إفراط ولا تفريط. وأعرض عن الجاهلين، لا تخلي كلمة تقف أمامك وتمنعك من عملك وتمنعك من نشاطك، لا. إن كنت غريب، إن كنت مستعتبا أعتبناك، كنت غريبا آويناك، كنت جائعا أطعمناك. يقول هذا الشامي أنا دخلني الخجل، شنو هالأخلاق؟ أنا أشتمه، أنا أسبه، أنا كذا. قال لي من أين أنت يا أخ العرب؟ قال لي أنا من الشام. قال لي شنشنة أعرفها من أخزر، يعني معروف أهل الشام بحقدهم على علي. يقول أخذني ضيفني في منزله، يقول ما عندي وجه أقابل الحسين، يقول انسحبت من دون أن يشعر، وما على على البسيطة أحد أحب إلي منه ومنه. شايف شلون الخلق الحسن؟ شايف شلون العفو والتسامح يصنع؟ ولهذا الحسين كله أخلاق بأبي وأمي. الإنسان ما يخرج من هذا الشهر إلا وهو قد استفاد من أخلاق الحسين. يقول الرواية كان له بستان بأبي وأمي، هذا البستان كان فيه عامل عبد من عبيد الحسين اسمه صافي. الحسين بأبي وأمي مر مع جماعة من قومه، مروا على البستان، أراد أن يدخل، التفت وإذا هذا الغلام يأكل جزءا من خبزه ويعطي الجزء الآخر للكلب. أجلكم الله، الحسين يتأمل ايش قاعد يسوي هالغلام، خلص، وإذا هو يقول الحمد لله، اللهم اغفر لي ولسيدي وبارك له كما باركت على أبويه. الحسين أعجب بهالمنطق، هذا إنسان قاعد يشكر النعمة. ناده يا صافي، وإذا هو يقول سيدي المعذرة ما رأيتك. شوف الحسين هذا بستانه والعبد عبده. قال أنا أعتذر منك أنني دخلت بستانك ولم أستأذن عليه، وبستان الحسين ملك الحسين. قال لي يا صافي لفتني فيك شيء، أراك تأكل شيئا من الخبز وتعطيه هذا الكلب. قال له مولاي أستحي أن أأكل والكلب ينظر لي، أستحي. قال ويقول الرواية وإذا بالإمام يبكي ويقول له والله إنك عتيق لله وهذه 1000 دينار لك. شوف هذا غلام تربية الحسين. قال لئن أعتقتني أريد أن تجعلني على بستان، أنا من أخدم فيها البستان. قال وهذا البستان لك وهبته إليك. قال مولاي وأنا سبلته لأصحابك، يعني أنا وقفت هذا البستان على أصحابك، من هو من أصحابك يأتي يأكل من هذا البستان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. رأى كلبا جائعا، رأى منظرا أن إنسان يطعم كلب، بكى بأبي وأمي. تتوقع الحسين يحتمل أن يرى علويات وفاطميات أطفال صغار ربع وهم ينادون العطش العطش، لا إله إلا الله. هو ما تحمل يشوف أعداء ما تحمل يشوفهم، يقول احنث السقة. قال ما فهمت. قال لأني خراوية. قال ما فهمت. قام وصف يديه الشريفتين وسقى علي بن طعان المحارب بيديه. لكن لا تسألني شلون رد الجميل على الحسين، لا تسألني شلون رد الجميل، يقول رأيت على بوغاء كربلاء يفحص برجله وهو ينادي وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء تفتتت كبدي من الظما. يقول فجئت ورفست الحسين برجله. رحيم أبو علي، عطوف أبو علي، ولهذا لما شاف العلويات ينادون العطش العطش وقف ينادي أمام الناصر أمام ذاب يذب على الناصح ونادي لبيك أبا عبد الله وإذا بغلام أزهري ينادي لبيك يا عم. قال بني قاسم ارجع أنت الشمامة من أخي الحسن. رجع إلى الخيمة سرعان ما رجع عم أبا عبد الله هذه وصية أبي الحسن. صار الحسن يقرأ العودة، صار الحسين يقرأ العودة، فسالت دموعه على خده كأن به ينادي ومسموما وحسنا. يقول الشيخ الصريحي قال له بني أنا عندي أيضا وصية أن أعقد لك على ابنة عمك المسمات لك يا زينب علي بالصندوق الفلاني. جاءت له بالصندوق ألبسه عباءة الحسن وعمامة الحسن. قال ولدي قاسم ادخل على عماتك وأخواتك. لما رأينا صرخنا ومسموما وحسنا. يلا شباب احنا معتادين بلسان الحال نزف هذا الشباب مواساة للإمام الحسن. اخذ بيده خرج الى المشرعة يا الذي على المشرعة ظلت رمية. مرحبا مرحبا هذا جاسم زافي انها ضعاين كان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جل. فزع اخوانك وقوموا بعجل زفوا هل وصل زفافة وانا مفروض ما عندي بس حريم الجر وانا والقلوب مفتتة. يا الله يا الله قوم بسك يا قمر عدنان عن نوم الترى وقض شبال الهواشم والبس جديد الثياب والذوايب سرحوها وقوموا وانزف. يلا يلا عريس حنوا نسوا يزفوا نادى الصبط حزنا قومون يا فرسة زفوا الشباب على زوجة تسكي. يلا يلا انهض يا ابو يا الضغام الباب هذا ما هو قا نسوان زفوا للمدينة بالمجتبى نا والحزن بفا يا سيد السا جاسم بعرسه عظم الله أجوركم أدخله على ابنة عمه وما هي إلا ساعة وإذا بالصوت أمام الناصر أمام الذاب يذب عنا صرخ القاسم لبيك عظم الله أجوركم ودع القاسم ضمه إلى صدره وأرسله إلى المعركة وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزان يا زهراء فانقطع شسع عليه يلا حق الشباب على الشباب صرخة للمدينة وشبابه وقاسمه يا الله انحنى ليصلح شسع عليه يا الله فأقبل الأزدي شاهرا سيفه على قدر باعه ضرب الشباب على راسه خر يخور في دمه مناديا عم حسين عليك من السلام أقبل الحسين منهد الركن ولدي قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته في يوم قل ناصره وكثر واتره يريد يشيل الشباب إلى الخيمة تقول الرواية وضع صدره على صدره وصار يسحبه على الأرض صح ونادي وشباب وين يوديه وين يوديه خايف تشوف النسوان راح بوراء الخيمة مدد بجانب علي الأكبر وامتد بينهما طولا بطول بين الجاسم العريس والأكبر تمدد أبو اليمة وصار يتحسر يلا ساعدني ساعدني بالونها بين الجاسم العريس والأكبر تمدد أبو اليمة وصار يتحسر مرة إلى الجاسم ينظر بعينه يصفج من الحسرة شمال ويمي يا علي يا علي ومن ينظر إلى بدم محنينا يصرخ ريت هل يوم الحسن يحظى وويلاه ومر إلى الأكبر ينظر بعينه تصور احط صدره على صدره ويصرخ آه آه شباب أثابا يا وسفة مخضب من دماء وزينب تنظر ومدمعها يتحدى تحمل تحمل هالبيت ها شن زينب تنادي ومنها باح الصوت كفاية يا عليك خليت القلب مفتوح. ش عندك زينب؟ ها يا خويا على الشفان على الشفان يا خويا اخاف تموت عقب عينك علينا يهجم العسكر. صح ونادي وشبهه وجدت الام المحزونة وجت رملة شي تقول ويلي ويلي يا ولادي يا ولادي يا سلوة حياتي راحت السلوة بعدك يا جاسم عمري ما يسوى. اقبلوا اليها العلويات تعزي بعزاء الله رملة قالت لهم انا مؤمنة صابرة لكن اكو شيء يحس في قلبي. شنو رملة؟ قالت لبس ابيض تو طلع لي وقبل ما يطلع الى صدر حضني اي والله حضني حضني لا تقولوا لا تقولوا ما تبني وتركني انا ربيت بديني وكبرت وذاك الدلال دللت اه اه وشبابه